السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أنصار التيار الصدري يقتحمون مبنى البرلمان العراقي مجدداً. رئيس الوزراء العراقي يدعو للحوار الصادق وتقديم التنازلات من أجل العراق. القوات الروسية تعلن مقتل أكثر من 200 جنديا وإسقاط طائرات مقاتلة ومسيرات أوكرانية بأنحاء متفرقة من البلاد. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اقتحم المئة من أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان العراقي، وذلك للمرة الثانية بعد اقتحامهم الأسبوع الماضي مقر البرلمان. وذكرت مصادر أن المتظاهرين من أنصار التيار الصدري قد تجاوزوا الكتل الإسمنتية ودخلوا المنطقة الخضراء ليقتحموا من بعدها مبنى البرلمان. وفيما طالب رئيس الوزراء العراقي ورئيس البرلمان من قوات الأمن عدم التعرض للمتظاهرين، أعلن مكتب الصدر اعتصاما مفتوحا في مجلس النواب. من جهتها أعلنت وزارة الصحة العراقية إصابة 60 متظاهرا جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القيادة السياسية تتحمل المسؤولية تجاه العراق من أجل حل المعضلة السياسية. وتابع الكاظمي في كلمة مسجلة تعليقا على اقتحام أنصار التيار الصدري لمبنى البرلمان أن حل الأزمة يكمن في الحوار البناء وتقديم التنازلات والابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء والتحلي بروح وطنية عالية، محذرا من استمرار التأجج السياسي الذي قد يفجر ألغاما سعت العراق في تفكيكها خلال السنوات الماضية. في ذات السياق وجه الكاظمي القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، داعيا المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية. دعا الإطار التنسيقي في العراق إلى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها. وطالب الإطار في بيان المتظاهرين بضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الصبر والاستعداد، داعيا جماهير الشعب العراقي المؤمنة الالتزام بالقانون والتظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها. وحمل الإطار الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون. حول تظاهرات التيار الصدري التي اقتحمت البرلمان، نتابع الحوار التالي مع المحلل والكاتب السياسي أحمد المياحي.
لم يكن شيء غير متوقع تسير الأمور بهذا الاتجاه، خاصة بعد يعني الانسداد الكبير، وخاصة بعد نتائج الانتخابات يعني الغير أيضا غير متوقعة. كان يعني واضح جدا أنه سوف يلجأ يعني التيار الصدري إلى الشارع باعتباره يمتلك ثقل جماهيري كبير. كان يفترض يعني باعتقادي أن يتم يعني التعامل مع هذه المساحة الكبيرة من الجماهير برؤية أخرى بطريق آخر. هذا الاعتصام المفتوح أعتقد يعني قد يغير الكثير من المشهد السياسي بشكل يعني لعله يكون غير متوافق مع الرؤية الدستورية وغير متوافق مع الرؤية القانونية التي كتبت بالدستور العراقي. الآن أصبحنا يعني واضح جدا أنه هذا يعني الثقل الجماهيري قد يغير الكثير من مسارات العملية السياسية، أو يتم تدارك الموضوع من خلال الذهاب سريعا بشكل يعني مستعجل إلى المادة 64 أولا من الدستور وحل البرلمان والخلاص من هذه الأزمة، أو سوف نشهد تصعيد أكثر من الاعتصام. لا أعتقد يعني حقيقة سوف يتم دعم العملية السياسية، لأنه يعني التيار الصدري وبدعمه لحكومة السيد الكاظمي هو غير من مسار العملية السياسية. نعم أنا لا أنكر أنه هناك حديث لسماحة السيد السيستاني دام ظله أثناء احتجاجات تشرين قال ما بعد الاحتجاجات ليس كما قبل الاحتجاجات، وبالفعل يعني كان مسار العملية السياسية قبل احتجاج تشرين تختلف كليا عن ما بعد هذه الاحتجاجات. وبالتالي يعني أنا أكرر يعني كان يفترض على يعني الكتل السياسية أن تفهم كيف تتعامل مع هذه الكتلة البشرية. هذه الكتلة البشرية لديها يعني ضابط إيقاع واحد وهو يعني سيد مقتدى الصدر. التعامل كان أعتقد يعني ليس بالمستوى السياسي، لأنه صح نعم أنا أفهم أن السيد مقتدى الصدر هو رجل دين ولكنه بالوقت الحاضر يعمل سياسة، وبالتالي علينا أن نتعامل بشكل سياسي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 250 من القوميين المتطرفين الأوكرانيين خلال عمليات للقوات الروسية في أنحاء متفرقة من أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية دمرت قطارا عسكريا في محطة كراسنو في جمهورية دونيتسك الشعبية، قتل على إثرها أكثر من 140 قوميا وأصابت نحو 250 آخرين. وأضاف كورناشنكوف أن الدفاعات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز ميغ 29 و13 طائرة مسيرة أوكرانية في أنحاء متفرقة من جمهورية دونيتسك الشعبية وأوكرانيا. حول آخر المستجدات الحرب في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
عشرات القتلى من أسرى الحرب الأوكرانيين في هجوم صاروخي تتبادل كل من موسكو وكييف الاتهام بتنفيذه. الرواية من قبل الجيش الروسي والانفصاليين المدعومين من موسكو تقول إن قوات كييف قصفت سجنا يعتقل فيه أسرى حرب أوكرانيون في شرق أوكرانيا، مؤكدين سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقالت لجنة التحقيق الروسية إن الجانب الأوكراني أطلق النار على مركز اعتقال يحتجز فيه أفراد من كتيبة آزوف من راجمات صواريخ أمريكية من طراز هيمارس. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السجن الواقع في أولينيفكا بمنطقة دونيتسك الانفصالية استهدف ليلا، واعتبرت أن هذا العمل الشائن يهدف إلى تخويف الجنود الأوكرانيين وثنيهم عن الاستسلام. أما الرواية من الجهة المقابلة تنقلها القوات المسلحة الأوكرانية وتنفي تنفيذ هذه الضربة وألقت باللوم فيها على المدفعية الروسية. وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن المحتلين الروس يسعون لتحقيق أهدافهم الإجرامية باتهام أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب وكذلك إخفاء تعذيب الأسرى وعمليات الإعدام. كما اتهم وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا روسيا بارتكاب جريمة حرب بقصف السجن، ودعا في تغريدة على تويتر جميع الشركاء للتنديد بشدة بهذا الانتهاك الوحشي للقانون الإنساني الدولي والاعتراف بروسيا دولة إرهابية وتنفي روسيا ضلوعها في جرائم حرب خلال ما تصفها بأنها عملية عسكرية خاصة لحماية الناطقين بالروسية والقضاء على القوميين الخطرين، بينما تقول كييف إن موسكو تشن غزوا غير مبرر. هذه الحادثة ألقت بظلالها على الجهود التي تدعمها الأمم المتحدة لاستئناف شحن الحبوب من أوكرانيا وتخفيف أزمة جوع عالمية تلوح في الأفق نتيجة للحرب التي دخلت شهرها السادس الآن، لكن القتال العنيف يجعل الأمر محفوفا بالمخاطر.
دان الاتحاد العام التونسي للشغل التصريحات الدولية بخصوص الوضع في البلاد، وقال إن وزير خارجية أمريكا وسفيرها المرتقب في تونس جسدا التدخل السافر في الشأن الداخلي التونسي. ودعا الاتحاد إلى رفض اعتماد السفير الأمريكي المرتقب بسبب تصريحاته بشأن تونس. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الاستفتاء بشأن الدستور التونسي الجديد اتسم بانخفاض نسبة الإقبال على التصويت، متحدثا عن عام من التراجع المفزع. واستدعت وزارة الخارجية التونسية اليوم القائمة بالأعمال الأمريكية لدى تونس وقالت إن التصريحات الأمريكية غير مقبولة وتتعارض مع اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية. عقد في صنعاء لقاء بين اللجنة العسكرية الوطنية اليمنية والمستشار العسكري لممثل الأمم المتحدة الجنرال أنطوني هايورد لبحث خطوات تجهيز غرفة العمليات المشتركة التي من المفترض أن يكون عليها رصد الخروق في ظل إخفاق أممي في وقف القرصنة السعودية الأمريكية لمعالجة نزع الألغام والقنابل العنقودية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لقاء تأخر كثيرا بالنظر إلى الأولويات التي كان يجب أن تقطعها الأمم المتحدة ضمن الهدنة. اللجنة العسكرية الوطنية والمستشار العسكري لممثل الأمم المتحدة الجنرال أنطوني هايورد يلتقون في العاصمة صنعاء. يبحث اللقاء خطوات تجهيز غرفة العمليات المشتركة التي من المفترض أن يكون عليها رصد الخروق. حتى الآن ثمة إخفاق أممي في وقف القرصنة السعودية الأمريكية لمعدات نزع الألغام والقنابل العنقودية. ينعكس الفشل على نقاط أكثر تعقيدا ويعطي ملامح إخفاق أوسع بالنسبة لرصد خروق أدوات العدوان للتهدئة. طرق تعز التي لم تفتح بسبب تعنت أطراف التحالف. شاهد آخر على التغاضي الأممي في دفع المباحثات التي جرت في العاصمة الأردنية عمان إلى إحراز تقدم. توقفت اللجنة الأممية عند الحائط الذي كونه التحالف للاستمرار في جعل تعز شماعة للتهرب من تنفيذ أي التزامات. وعلى الرغم من أن التحالف الممثل بالسعودية والولايات المتحدة الأمريكية هم الطرف المقابل لليمن، فإن هانس يستجيب للقيام بدور تمثيلي بالتنقل بين الرياض وعدن. قرار الحرب والحصار محصور بين واشنطن والرياض وأبوظبي بتفاوت تملك الولايات المتحدة الأمريكية الكلمة الفصل، ومحاولة الهيئة الأممية إبعادها عن المشهد تضليل مقصود، على أن اختبار الهدنة لمدى قدرة الأمم المتحدة على تحقيق الحياد مستمر.
انفجرت عبوة ناسفة بسيارة مدنية عند دوار خربت غزالة على مدخل مدينة درعا الشمالي الشرقي المؤدي للأوتوستراد الدولي دمشق درعا. وذكر مصدر في فوج إطفاء درعا في تصريح أن سيارات الفوج هرعت إلى موقع التفجير مباشرة وعملت على إخماد النيران المشتعلة بالسيارة. من جهته قال مصدر في مشفى درعا الوطني أن سيارات الإسعاف توجهت مباشرة للمكان، مبينا أنه ليس هناك إصابات إثر الانفجار والأضرار مادية. اندلعت في مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة مواجهات مع قوات الاحتلال وعمليات مقاومة نفذها الشباب الثائر. وقاد الشبان في جنين مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال لقرية العرقة غرب المدينة، ما دفع بقوات الاحتلال إلى إطلاق قنابل الغاز بكثافة على المواطنين الذين ردوا بإلقاء الحجارة. واستهدف الشبان حاجز الجلمة شمال المدينة بعبة محلية الصنع. وقالت مصادر طبية فلسطينية أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة أثناء عملية الاقتحام. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أنصار التيار الصدري يقتحمون مبنى البرلمان العراقي مجددا. رئيس الوزراء العراقي يدعو للحوار الصادق وتقديم التنازلات من أجل العراق. القوات الروسية تعلن مقتل أكثر من 200 جنديا وإسقاط طائرات مقاتلة ومسيرات أوكرانية بأنحاء متفرقة من البلاد. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب الغفران حسبك دمعة في رزء سبط المصطفى تجريها، إن الدموع على الحسين كفيلة في محو كل خطيئة تجنيها. صلوا على من شاد دين محمد بدمائه، لمحمد نهديها. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا أعزائنا الأفاضل، ودخلنا أحبتنا الكرام في عامنا الهجري الشمسي القمري الجديد عام 1444، واليوم هو بداية محرم وبداية العشرة الأولى من شهر محرم، والتي يحتفل ويحتفي كل مسلمي العالم بذكرى استشهاد الإمام الحسين وأصحابه وأولاده. فنحن قلنا في هذا الأسبوع نتحدث عن موضوع حرية الشباب إن شاء الله، وفي الأسابيع القادمة هناك مواضيع أخرى سنطرحها على حضراتكم في وقتها. إذن حدود الحرية عند الشباب اليوم ويوم الاثنين إن شاء الله نود أن نتكلم عن هذا الموضوع. إذن أحبتي الكرام، شبابنا في هذا العصر في هذه الأيام، ما هي رؤيتهم عن الحرية؟ كيف يفسرون الحرية؟ هناك الكثير، يعني حينما تتحدث معهم إن كانوا من الشباب وحتى من فئات عمرية أخرى، حينما الآن خصوصا في هذه السنوات الأخيرة كما يقال أصبح موضة، يعني مع كل من تتحدث يقول أنا حر، دعني وشأني، أنا خلقت حرا، أنا إنسان حر. يتحدثون عن حرية البيان، عن حرية الأفكار، عن حرية الآراء، عن كذا وكذا حريات. لكن أحبتي الأفاضل، أكيد أكيد الإنسان خلق حرا، هذا الشيء نحن لا نختلف عليه، لكن أكيد أكيد إلى جانب هذه الحرية التي يتمتع بها الإنسان هناك أطر، هناك قوانين، هناك عرف، هناك شرع، هناك دين، هناك كثير من الأمور التي تؤطر هذه الحرية، تقنن هذه الحرية. نحن إذا تكلمنا عن حرية مطلقة بالنسبة للإنسان فلا سمح الله، لا سمح الله سنصل إلى مرحلة دون الإنسانية. إذن علينا أن ندرك بأن الحرية هي التزام، الحرية هي ليست انفلات وفوضى، حرية الفرد تنتهي حينما تبدأ حرية الآخرين. هناك لا يمكن أن تكون الحرية مطلقة، القوانين، الحدود هي من الأمور المهمة لتحقيق التوازن، فلولا القوانين والحدود في جميع الأمور لطغى الجانب السلبي أكثر، وذلك نتيجة الطبيعة البشرية. فالفضول والرغبة في جميع في تجربة كل أمر هو شيء نفسي وهو داخلي، ولكن مع كل هذا يجب مراقبته، يجب تحديده لا سيما عند الشباب. إذن هل لتقنين حرية الشباب أثر على تطور جوانبهم المختلفة بشكل إيجابي؟ وأيضا ما هي مبادئ تقنين حرية الشباب؟ هل هناك مبدأ مجتمعي من تقاليد، من عادات، من أعراف، أو مبدأ ديني مثلا عقائد معينة بالنسبة للشباب؟ اليوم إن شاء الله هو يوم الاثنين، نود أن نتحدث عن حدود الحرية عند الشباب، عن أطر الحرية، عن قوانين الحرية، ونستقبل كل مشاركة تأتينا حول هذا الموضوع، نستفيد منها، وإن شاء الله نفيدكم في هذا المحور بإذنه تعالى.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وطابت الأوقات بكل خير. أعزيكم بحلول شهر محرم الحرام، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الإمام الحسين عليه السلام وأصحابهم. واسمحوا لي أن أرحب بالضيف الكريم أستاذ علي المكوش، الباحث التربوي والخبير في التنمية البشرية من العراق. أستاذ مكوش، سؤالي الموجه لحضرتكم، كيف تنظرون إلى تعامل الشباب مع مفهوم الحرية وضرورته في الحياة من منظور نفسي؟ تفضلوا.
يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعظم الله لكم الأجر بمصاب أبي الأحرار الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وحلول شهر محرم الحرام. عندما نريد أن نتحدث عن الشباب، بلا شك اليوم الشباب هو العنصر الأهم لكل البلدان دون استثناء. الحضارات يعني أقيمت من خلال هذه الطبقة وهذه الشريحة، كلما كانت هنالك طبقة يعني وفئة الشباب هي الفئة الأكثر وعيا، وهي الأكثر ثباتا، وهي الأكثر صمودا، وهي الأكثر طاقة، كلما كانت الحضارة تتفوق عن غيرها. البلدان والمنظمات والحضارات تتباهى بهذا النسق الاجتماعي هو الشباب، فمن الضرورة بمكان فعلا علينا أن نسلط الضوء كثيرا جدا على هذه الطبقة، ونراعي نفسياتها وانشغالاتها وانبعاثاتها واستعداداتها النفسية والروحية وكيفية الأخذ بيدها لتحقيق المطالب والأهداف والكمال. الشاب، أتذكر اليوم قولا إلى السيد الإمام الخميني قدس روحه الزكية، وهو يتحدث عن الشباب، يعني وصف كان رائعا جدا. يقول نص عبارة السيد الإمام الخميني: أرواح الشباب رقيقة شفافة سهلة القيادة. هذا يعني فقط هذا نأخذه، ويعني هذا فيه يعني جنبتين، جنب في ممكن أنه تستغل وجنب إيجابي. ما دام الشاب يعني نفسه رقيقة شفافة سهلة القيادة، فإنه قادرين نحن اليوم أن نؤثر به، نحن اليوم المصلحون وأصحاب الأهداف النبيلة، أن يؤثرون بالشاب أكثر من غيره، وأن يتقربون إليه، وأنه يستمع أكثر من غيره، ويتفاعل مع القيم والأهداف والمبادئ. وفي ذات الوقت هذا الجانب، يعني حتى هذه توطئة للحرية، وفي ذات الوقت هو خطرا، لأن الآخر المستكبر يستطيع الوصول إلى الشاب، لأن روحه رقيقة شفافة سهلة القياد. لماذا؟ لأن يعني يعني مجساته الفطرية حسه يكون عاليا جدا، فيعني يتفاعل مع البيئة تفاعلا كبيرا، وهو يبحث عن المكانة، يبحث عن التقدير. فالحرية عند الشاب هي كسرا للقيود، هو عندما يعني تتكون لديه الشخصية في هذا العمر من 13 إلى 20، وتكون لديه الطاقة الكبرى يعني والحيوية والاستعداد والرجولة تبتدئ لديه، فيشعر بأنه غير يعني مستغني عن الغير. هنا تبتدئ حتى أن المراهقة تدخل يعني لها أثرا كبيرا في موضوعة التمرد، التمرد على البيئة، يريد أن يثبت وجوده بكل الوسائل. ومنها أنه يعني يكون المفهوم الحرية هو عدم الاتكاء على الغير ابتداء يعني، ويحاول أن يعتني بنفسه، يحاول على أنه يعني يلفت الآخرين إليه أنه موجودا. مرة يكون يعني الإلفات داخل الأسرة، بين أصدقائه، في المجتمع، في البيئة، فيريد أن يثبت، يريد أن يقول أنا الموجود، يريد أنه. فلهذا السبب الحرية تعني بأن له أنه كسرا للقيود بصرف النظر عن القيود ماذا. فلهذا أستاذنا الفاضل هذه كسر القيود التي يريد، حتى قيود البيت، يعني يقولون علماء النفس والاجتماع الابن كان ينصاعا لوالديه، أما عندما يدخل في مرحلة الشباب يبتدئ بمرحلة هو يعني يبتدئ بمرحلة صراع من التمرد، حتى أن على الأسرة أن تراعي هذا التمرد. ولكن هنا بيت القصيد، هذا الاندفاع وهذا الشغف في يعني تحقيق المكانة يفترض علينا احنا ان الراعي، ونستثمر استثمارا امثلا بالتأسيس الى رؤية كونية وتشكيل وعيا لدى الشاب، نؤسس اليه عندما يكون في سن الثالثة والرابعة والخامسة، قبل ان يدخل الى مرحلة الشباب عند يعني صباه، تؤسس وتشكل رؤيته وشخصيته الكونية، حتى عندما يريد أن ينطلق ويريد أن يتحرر يكون تحرره منسجما مع الرؤية الكونية، منسجما مع القيم، منسجما مع تلك الأدوات التي ماذا غرست فيه، لأنه لا يمكن له أن يخرج من خارج منظور ما تم يعني تشكيل شخصيته فيه. فلذلك عزيزي أستاذنا الفاضل، الشاب حقيقة هو اليوم يعني المنبر، وهو العنوان، وهو المنارة الحقيقية إلى منظومة التطور ومنظومة الحضارة ومنظومة الاندفاع.
نعم، كان معنا الأستاذ علي المدفوش، الباحث التربوي والخبير في التنمية البشرية من العراق، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة السعيدة في إذاعة طهران العربية.
نعم أحبتي الكرام، نحن أيضا نشكر الأستاذ علي المدهوش الباحث التربوي من العراق. شيء جميل ذكره الأستاذ علي المدهوش بأنه يجب أن نؤسس لقضية حرية الشباب من منذ الصغر، والشاب أكيد يعني حينما يمر في مرحلة الطفولة هناك الكثير من الأمور التي تفهمه بطريقة مباشرة وبطريقة ما بأنه أنت حر، لكن حرياتك لها قوانين، حرياتك لها حدود، حرياتك لها أطر. مثلا هذا الشاب الذي في يوم الأيام كان صغيرا، حينما يدخل المدرسة فهناك عليه أن يتقيد بالواجبات، التكاليف، ويرى بأم عينيه بأنه البيئة، المجتمع الذي يتواجد فيه لديه نظام، لديه مقررات، لديه قوانين. إذن لا توجد لدينا حرية مطلقة. هذا الكلام موجه بالنسبة لشبابنا الأعزاء، هناك الكثير اليوم نسمع منهم بأنه نحن لا نريد شيء بأن يقيد حريتنا، ونحن لدينا حرية الرأي، حرية البيان، حرية مسميات كثيرة بالنسبة للحرية. وأيضا حينما يدخل في الجامعة نفس هذا الموضوع يجربه وفي بأم عينيه، بعد الجامعة حينما يدخل في محيط العمل. إذن في كل مرحلة من مراحل الإنسان، إن كان في أي مرحلة عمرية كان، هناك بعض القوانين، بعض الحدود، بعض الأطر التي تقنن، تحدد وتؤطر حرية الشخص. فحينما نقول يجب أن نؤسس، نعم، من الصغر ومن بدايات دخول الشخص إلى المجتمع يجب أن يؤسس، يجب أن يدرك بأن حريته لها حدود. طيب أحبتي الكرام، نستمع إلى ومضة شبابية ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة. أحبتي، في هذه المحطة نمر على بعض الآراء في موضوع تحديد حرية الشباب، كونوا معنا، نعود إليكم بعد لحظات. أحبتي، من هذه الآراء تؤكد الدكتورة فيفيان الباحثة الاجتماعية أن ما أفسد مفهوم الحرية هو عصر المساواة المفتوحة وأيضا النت، فيما جعل الشباب يتبعون أشياء لا تتفق مع ديننا أو معاييرنا، فالحرية مقيدة بالدين والضوابط الشرعية، ويجب أن نتصرف في الحدود التي ترضى عنها. ويشير بشير الكردي الطالب بجامعة عجمان إلى أن الحرية لابد أن تكون مصحوبة بحسن الخلق والالتزام، سواء في التعامل مع الأصدقاء أو الأهل. ويقول: على سبيل المثال، عندما أمزح مع أصدقائي يجب أن تكون هناك حدود حتى لا أتسبب لهم في ضيق بالألفاظ، وبالنسبة لأهلي يعطونني حرية مع ضوابط، فهم يسمحون لي بالخروج مع الأصدقاء مع مراعاة عدم السهر لأوقات متأخرة، وأنا بطبيعة الحال أفضل البقاء مع أسرتي وأقاربي في أيام العطلة. وعن اختياري للتخصص في الجامعة، ترك لأهلي حرية الاختيار وتحديد مستقبلي، وقبل اختيار التخصص حضرت مع زملائي بعض المحاضرات في قسم الهندسة، ولكن وجدته صعبا ولا يتناسب مع ميولي وقدراتي، فقررت الالتحاق بالمحاسبة، وكان أهلي تاركين لي مطلق الحرية في الاختيار. يرى عبد الله الحياة، وهو طالب جامعي، أن الحرية كارثة كبيرة إذا لم تكن مصحوبة برقابة من جانب الأهل، ويقول: عندما يضع لي والداي حدودا للحرية لا ألتزم بها بالشكل الكامل لأنها تقيدني، فعندما لا يجد الشخص مراقبة على أفعاله ينطلق بلا حدود، وبالنسبة لي لا توجد ضوابط نابعة من داخلي، فإذا لم أجد توجيها ورقابة فربما وقعت في أخطاء كثيرة تحت مسمى الحرية، ووقتها أدرك الخطأ وأتعلم من تجربتي. ومن وجهة نظري يجب أن تكون هناك مراقبة من جانب الأهل وتوجيه ونصح بشكل مستمر، وفي سني حاليا ربما أكون منجرفا نحو الأشياء السلبية وأتأثر بشكل كبير بأصدقاء السوء، ومن الممكن مع مرور الوقت أن أعيد تفكيري وأصبح أكثر التزاما. طيب مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر، وهذه عودة إلى زملائنا في استوديو البث المباشر مع تحياتنا لهم.
حياك الله يا علي، شكرا جزيلا لك، ونسأل الله تعالى أن يجعل يومنا يوم الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأرواحنا أرواح المحبين المتقين. أسأل الله تعالى أن يكون يومكم يوم الشاكرين الذاكرين الخاشعين المحبين المتقين، آمين يا رب العالمين. أحبتي الأفاضل، إقرار أو بالأحرى لا يعني إقرار الإسلام للحرية أنه أطلقها من القيود والضوابط، فبذلك تكون أقرب إلى الفوضى التي يثيرها الهوى والشهوة. بما أن الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه مدني بطبعه، يعيش بين كثير من بني جنسه، فلم يقر لأحد بحرية دون آخر، لكنه أعطى كل واحد منهم حريته سواء كان فردا أو جماعة ضمن قيود ضرورية تضمن حرية الجميع، وتتمثل الضوابط التي وضعها الإسلام في الآتي: أولا، ألا تؤدي حرية الفرد أو الجماعة إلى تهديد سلامة النظام العام وتقويض أركانه. ثانيا، ألا تفوت حقوقا أعظم منها، وذلك بالنظر إلى قيمتها في ذاتها ورتبتها ونتائجها. ثالثا، ألا تؤدي حريته إلى الإضرار بحرية الآخرين. بهذه القيود والضوابط أحبتي وازن الإسلام بين حرية الفرد وحرية الجماعة، وأعطى كلا منهما حقه. الآن أحبتي نقول بأنه ما أفسد مفهوم الحرية هو عصر السماوات المفتوحة والنت، وجعل الشباب يتبعون أشياء لا تتفق مع ديننا أو معاييرنا. فالحرية مقيدة بالدين، بالمجتمع، بالأسرة، ويجب أن نتصرف في الحدود التي ترضي كل هذه الأطراف، لأن تصرفات الأبناء الخاطئة يعود بالسلب على صحة الأب الأم، ويترك توترات داخل الأسرة، ويقلل إنتاج وفاعلية الأسرة.
تحياتي لك هذا البرنامج دنيا الشباب، ونشكركم على هذه هكذا مواضيع شيقة. طبعا بخصوص الموضوع أود أن أقول أنت حر ما لم تؤذي أحد. نعم، هذه مقولة جميلة وفيها معاني سامية طبعا ومنتشرة في مجتمعاتنا، ولكن هنالك البعض يستخدمها بمفهوم خاطئ. الحرية حينما يمارسها الناس، وخاصة جيلنا الشباب، عليه أن يدرك أولا أن الحرية لا يمكن أن تكون مطلقة بالكامل، بل يجب أن تكون لها قيود وحدود وخطوط. فعلى سبيل المثال، الملبس الذي يرتديه بعض الشباب أصبحوا يقلدون الغرب تقليدا أعمى، وينسون أن هذا الشيء وينسبون هذا الشيء للحرية التي يفهمها البعض خطأ. فالحرية الحقيقية التي لا تضر بها أحد هي التي تتناسب مع ديننا وقيمنا وأخلاقنا، وغض البصر واختيار الدين والمأكل والمشرب والتعليم الجامعي، وكذلك السلوك الحسن والمبادرة في مساعدة الآخرين واحترام كل من حولنا والنصرة بالدين. هذه الحرية الحقيقية والجميلة التي لها حدود تجعلنا لا نبادر للخطأ حتى لا نضر ولا نؤذي أحد. فنعم، إن هذه الحرية التي من خلالها نطبق مقولة أنت حر ما لم تؤذي أحد، وأنا أحبها طبعا وأقتنع بها، لأنها مبنية على الصح، ليس كما يفهمها البعض فهم خاطئ ويمارس المحظور بحجة الحرية. مع الشكر الجزيل لكم عذراء الموسى ومن العراق.
أهلا بإذاعة طهران وأثيرة برنامج دنيا الشباب. يعامل البشر بنفس الطريقة التي يعاملون بها الآخرين. على سبيل المثال، إذا تمت معاملة شخص ما بشكل جيد فيستجيب شخص آخر بلطف، وإذا فعل شيئا سيئا سيرى شيئا سيئا. بعبارة أخرى، نقرر كيف يعاملنا الناس. السلوك الجيد يكسب الاحترام ومكانة اجتماعية مقبولة في المجتمع، ولكن إذا أذينا شخصا ما فعلينا انتظار العواقب ولن نتمتع براحة البال بعد الآن. من خلال إذاء شخص قد نصف لاحقا ونشعر بالذنب لأننا نعزي شخصا أضعف منا. أحيانا يكون الشخص الذي جرحنا أغوى منا ويسعى للانتقام منا وجعل حياتنا خارجة عن المألوف. هذا يشبه إلى حد كبير معاملة بعض الدول الغربية مع الدول الآسيوية والأفريقية، فقد ضايقتنا الدول الغربية وخلقت لنا مشاكل. إذا أزعجت شخصا أو أجبرت شخصا ما فستعاقب بالتأكيد من قبل أحد مخلوقات الله. بإذاء إنسان أو أناس أو أمة لن تكون إلا مكروها ولن تكسب أي شيء آخر، وطبعا للحرية بعض الحدود والتحديات التي يجب أن نتغيّد بها. ولا يمكن القول بأنه إذا أراد شخصا أن يفعل ما يحلو له فهو حر مطلق ما دام لم يؤذ أحد. فهذه المقولة ليست صائبة. أنا رؤوف مختار من مدينة طهران.
طيب شكرا لعذراء الموسى من العراق ورؤوف مختار من طهران على هذه المشاركات. وأنا في حلقات ماضية قلت لكم أحبتي بأن وددت وأحببت بأن أضمن برنامج دنيا الشباب فقرة من حكم من عبارات من أقوال، ونعتبرها فرصة استراحة لنا ولكم إن شاء الله، وإن شاء الله من هذه الفقرة الصغيرة من هذه الفقرات الصغيرة نستفاد ونفيد بإذن تعالى. أعجبتني هذه الأبيات الشعرية الذي يقول عليك بتقوى، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازقا فقد رزق الطير والحوت في البحر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر، تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، ومن عاش في الدنيا 80 حجة فلا بد أن يمر يوما إلى القبر. هذا هو حال الإنسان أحبتنا، مهما تكابرنا، مهما تحدثنا، مهما تباهينا، مهما تفاخرنا، فنهايتنا هي عند الله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. نهايتنا هي أن نتحضر، أن نتجهز، أن إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فهنيئا هنيئا لمن كان وجهه أبيض كعمله إن شاء الله في هذه الدنيا حينما يلاقي الله سبحانه وتعالى. الآن أحبتنا ننتقل إلى مهارات للنجاح، ومن ثم نعود إليكم بإذن الله.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه المحطة، نقدم مجموعة من النصائح والاستراتيجيات في مفهوم الحرية، ومنها: أولا، من الأفضل تنمية رغبتنا في الاستقلال والحرية ضمن الضوابط والقيود الشرعية والأخلاقية والاجتماعية، لأن الحرية إذا لم تنضبط بالشرع انقلبت إلى فوضى وأتت على الأخضر واليابس. ثانيا، من الضروري ترشيد توجيهاتنا كشباب باتجاه الحق والخير والصلاح، وأن يكون مفهوم الاستقلال والتحرر عندنا يعني الاعتماد على الذات وبناء الشخصية. ثالثا، علينا أن نعزز دور العقل والتفكير والوعي في انتقاء المفيد من بين الثقافات والبعد عن الأفكار السلبية التي تبث من خلال الشبكات العنكبوتية وتزيف مفهوم الحرية عندنا كشباب. رابعا وأخيرا، أن نحترم حدود حريتنا الخاصة، لأنه إن لم نحترمها نفقد الوقار والاحترام في نظر جميع الناس. شكرا لطيب المتابعة مستمعين الكرام، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
أحبتي الكرام، الحرية صارت عند بعض الشباب تعني التصرف بعفوية دون التقيد بآراء الآخرين، ويهدف الشباب إلى التحرر من قيود العائلة. طبعا هذا الموضوع مطول، بعض الشيء الآن من غرفة السيطرة أخبروني بأنه ضيفتنا الكريمة الدكتورة سلوى شعبان من سوريا الباحثة التربوية معنا مباشرة، فأنا أقطع هذا الكلام وأنتقل إلى ضيفتي الكريمة لننتهز فرصة حضورها في هذا البرنامج. أحييك دكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم دكتورة.
يا أهلا. الخطوط عم تنقطع من عندكم ولا من عندنا؟
أنا والله أسمع. يا هلا. حبيبتي أنا.
سهلة يا هلا.
حياك الله. أنا أسمع صوتك بكل وضوح دكتورة سلوى.
أنت
دكتورة سلوى سمعين صوتي؟
يلا أوكي.
أنا بكل وضوح دا أسمع صوتك. أنت الآن تسمعين صوتي؟ دكتورة سلوى. طيب نحن نعيد الاتصال بضيفتنا الكريمة دكتورة سلوى حتى إن شاء الله نستمع إلى كلامها، لكن كنت أتحدث بأنه عن قضية الشباب، يعني صارت الحرية عند بعض الشباب التصرف بعفوية. ومعايا دكتورة سلوى. دكتورة سلوى تسمعين صوتي دكتورة سلوى؟ هناك بعض الشباب يهدفون إلى التخلص من العادات والتقاليد، التحرر من القيود التي يفرضها الأهل عليهم، حيث يلجأ بعض الشباب إلى العيش بمفردهم لتحقيق الحرية الشخصية والنفسية وتحقيق الاستقلال الذاتي على حد تعبير البعض منهم، والتصرف دون ضوابط واعتبارات الأهل والمجتمع. هناك من يستقل في حياته ويقوم بزيارة الأهل في الإجازات والعطلات الرسمية، إلا أن هذا الأمر لا يبدو سليما، حيث أن هناك بعض التصرفات السلبية التي يلجأ إليها الشباب دون رعاية الأهل وتوجيهاتهم. هناك من يلجأ، مثلا هذه أمثلة نحن نضربها، هناك من يلجأ إلى ارتداء ملابس غريبة لا تتناسب مع عادات مجتمعاتنا الشرقية، هناك من يجرب قصات شعر غريبة لا تمت لمجتمعاتنا العربية بأي صلة، وغيرها من الأساليب الشاذة عن العادات والتقاليد التي مع الأسف نراها في بعض شبابنا. أنا لا أقول كل شبابنا، لأن الحمد لله حينما نكون في المجتمع نتواجد أو في الأسرة أو المجتمع نرى بعض الشباب الذين نفخر بحضورهم بوجودهم، وحينما نراهم نقول الدنيا لسه بخير الحمد لله والشكر. الدكتورة سلوى شعبان من سوريا الباحثة التربوية تسمعين صوتي؟ سلام عليكم.
ألو.
دكتورة سلوى سلام. سلام عليكم دكتورة.
تمام صوت واضح.
عزيزي أوكي. عزيزي يه. طيب دكتورة سلوى.
ألو. ألو. تمام صوت واضح. أوكي.
لا هناك هناك خلل في الخط في الخطوط والاتصال، وأنا أولا أعتذر من دكتورة سلوى على هذه الإشكالية التي حدثت في اتصالنا بها، ويا رب يعني تكون فرصة بنتكلم معاها. لكن أنا كما قلت لكم أحبتي الكرام بأن هذا حديثنا سيكون اليوم ويوم الاثنين بإذنه تعالى، سنتحدث عن حدود الحرية عند الشباب. ذكرنا لكم بعض المصادق، بعض المعاناة التي يعانيها الشباب. على فكرة نحن قبل قليل حينما تحدثنا عن تصرفات بعض الشباب وعن طريقة تفكيرهم حول الحرية وحدودها، فهذه لا تصبح فقط معاناة وعبء على الشاب ونفسه، بل هي ممكن تكون عبء على الأسرة أيضا. الأسرة أيضا ستكون لديها بعض المعاناة بأن كيف تتصرف مع رؤية هؤلاء الشباب، كيف تتصرف مع أفكار وسلوكيات هؤلاء الشباب الذين ينادون ويقولون عن الحريات المطلقة بالنسبة للشباب. يا رب يا رب أنا الآن أستمع إلى صوت دكتور، إن شاء الله يا رب يكون الخط صحيح سالم. دكتورة سلوى تسمعين صوتي؟ سلام عليكم.
نعم وعليكم
يا أهلا. أنا أعتذر جدا على رداءة الخطوط، لكن في هذه الدقائق
بدنا نتحمل
عزيزتي الحمد لله والشكر. الحمد لله، شكرا. دكتورة سلوى، برأيك يعني ما هي أهم المبادئ والمقومات التي تقوم عليها حرية الشباب حسب ثقافتنا الإسلامية؟
طبعا وكلمة حرية هي كلمة تعني الكثير طبعا من الآفاق المفتوحة أمام الأشخاص والأفراد في أي مجتمع كانت، وخاصة عندما نتحدث عن الثقافة الإسلامية أو ديننا الحنيف الإسلام الذي كان هو المكان الأفضل دائما، وهو الفتحة المفتوحة أمام الشباب لممارسة حريتهم وتقوتهم ووجودهم. طبعا الحرية هي طبعا نحن نعرف بالفطرة يخلق الإنسان حرا، والحر دائما هو الشخص القوي الشجاع الذي لا يقبل أذية أي إنسان، لا يقبل المذلة. في الإسلام دائما هناك كانت مبادئ ومقومات لكي تكون حرية الأفراد، وخاصة أن الإسلام أعطانا الحرية، أعطانا أن نكون فعلا الصورة الحقيقية للإنسان التي خلقها الله على الأرض. هناك كثير من المبادئ والمقومات. أولا أن نبتعد عن أذية الآخرين، أن نعرف حدودنا، متى تبدأ حرية الشخص، عندما تنتهي حرية الآخرين. وخاصة أن هناك مبادئ أخلاقية نقف عندها. أولا لا نمس بكرامات الآخرين، لا نقترب على أذيتهم، دائما نكون بالحرص الكبير على أن نوجه الكلمة اللطيفة، الكلمة الأنيقة، دائما عدم الأذية اللفظية أو الجسدية أو الفكرية. دائما الإسلام كان يعطي المبادئ الأخلاقية والقواعد التي طبعا تربينا عليها، وخاصة أنه دين شامل لكافة المبادئ والقوانين الإنسانية، حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية وكيفية تربية الإنسان وتنمية فكره. يعني عدم وجود الفوضى هي من أهم المبادئ والمقومات، عدم الاقتراب من الفوضى المدمرة للمجتمعات، احترام الآخرين، السير ضمن الطرق الصحيحة، لأن عندما نسير في الطريق الصحيح وفق ما رسم لنا الإسلام طبعا تكون هنا السعادة الكبرى لنا وللآخرين. دائما المبادئ الإسلامية تحرص على وجود الإنسان بالطريقة أو بالصورة النورانية الصحيحة التي تكتب له استمراريته واستمرارية اسمه واستمرارية عائلته، لنكون صورة عن الأولين الذين سبقونا، صورة عن آل البيت، صورة عن سيدنا محمد الذي جاء بالرسالة، هذه الرسالة التي كانت مكملة رسالات السماوية. هذا ما نريد نحن أن نقول، أن حرية الإنسان وحرية الشباب وفق المبادئ والمقومات الإسلامية هي الصورة النورانية التي دائما ننادي بها والتي نحمل شعارها في كل مكان.
طيب دكتورة سلوى، أنا لطيف أنه حين تحدثي عن الحرية كان حديثك بأنه كلها صفات جميلة لطيفة تشيرين إلى الحرية، تعني الشخص القوي، الشخص الشجاع، الشخص الذي لا يقبل أذية الآخرين. لكن أنت ذكرتي هذه المقولة، وطبعا نحن أيضا ذكرناها في البرنامج، هي بأن حرية الفرد تنتهي حين تبدأ حرية الآخرين. ماذا يقصد ويعنى بهذه الجملة؟
أولا أن أحترم الآخرين عندما يتحدثون، عندما يقومون بأي تصرف، بأي نشاط، بأي وجود. حريتي أنا أولا أن أحترمهم، أحترم وجودهم، أحترم كلامهم، أحترم ما يقومون به. حريتي تبدأ عندما أستمع إليهم.
نعم.
أعرف ما هي ماهيتهم، ما هي الأفكار التي يحملونها. هناك لا تكون هناك طريقة العنف لهم، في السؤال، في الجواب، في الكلام، في سماع الرأي، في عدم التنمر عليهم، في عدم فرض الآراء عليهم. يعني دائما أشعل لهم، دائما لهم حق، مثلما لهم حق فأنا لي حق تماما.
نعم.
وعندما تبدأ حريتي أنا بالحديث معهم، بالمجاملة، بالنشاطات الاجتماعية، بالنشاطات الفكرية، أستمع إليهم، أترك لهم حريتهم، أترك لهم المجال المعطى والممنوح لهم، ومن ثم تبدأ حريتي. يعني هنا المقصود بها احترام الآخرين.
أحسنتي.
اتخاذ المجالات.
أحسنتي.
احترام وجودهم واحترام الحرية الشخصية لهم. يعني هناك كثير من الأشخاص لديهم آلام وأوجاع، لديهم أفكار، لديهم، علينا أن نحترم وجودهم. قد لا نكون نتفق معهم بالرأي، لكننا نحترم وجودهم، نستمع إليهم، قد نستفيد من بعض أفكارهم، ولكننا لا نستطيع أن نفرض بالقوة عليهم.
نعم.
يعني هنا موضوع المساواة في الاستماع وفي الأخذ والرد، ومن ثم نحترم ما يقولونه مع الاحتفاظ بآرائنا الشخصية التي تربينا عليها والتي نريد أن ننشرها.
أحسنتي. إذن يعني حينما تتكلمين أنت وهناك أيضا يعني ضيفنا الآخر أيضا تكلم عن الحرية، مع هذا التعريف الذي تقدميه لنا ولمستمعي الأفاضل بأنه هي احترام الطرف المقابل، هي مراعاة الطرف، إذن الحرية تكون هنا مؤطرة، مقننة، فيها حدود هذه الحرية، صحيح؟
نعم. نعم طبعا هناك حدود. طبعا الحدود طبعا، وخاصة أننا نحن في مجتمعات مختلفة في الثقافات، مختلفة في البيئات، هناك أشخاص يفكرون بغير طريقة تفكيرنا. نحن علينا أن نتحمل كل شخص، أن ننزل إلى مستوى تفكيره، قد يكون من بيئة بسيطة أو من بيئة منغلقة أو من بيئة متعصبة. هناك علينا مراعاة كافة المستويات الثقافية، علينا مراعاة الطريقة والبيئة التي تربى بها هذا الشخص. ألا نفرض دائما موضوع العنف بالفرض، وقلنا التنمر، ودائما الاستخدام القوة والتسلط. هنا علينا أن نقف كثيرا وأن نتحمل. هناك صغار، هناك كبار، هناك عجزة، هناك شباب. يعني علينا أن نخاطب كل شخص بالمستوى الذي هو به، علينا أن نعطيه الفسحة لكي يتنفس، لكي يتحدث، يعطينا أفكاره، ومن ثم قد يكون هناك تبادل كلنا للأفكار، تبادل للآراء. يعني هذا الموضوع موضوع جدا حساس، وبه نبضة المجتمعات، نضمن أمان المجتمعات، سلامتها، رقيها، أن نكون أنيقين في اختيار الألفاظ والكلمات التي نفتح بها الأحاديث مع الآخرين. يعني هي من المبادئ الأساسية ومن أساسية التعامل. يعني الحرية كلمة سنة كبيرة، لكن طريقة ممارسة هذه الحرية تحتاج إلى الكثير من التعليم، من اكتساب الخبرة، الحكمة، الاستفادة من الآخرين، من الذين سبقونا، من الكبار. يعني هذا الموضوع موضوع كبير جدا، وبه نضمن كل سلامة المجتمع وأمانه.
دكتورة سلوى شعبان، الباحثة التربوية من سوريا، أنا استمتعت جدا جدا بالحديث معك، وكان بودي أسألك عن الحرية، فرق الحرية واللامبالاة. وطبعا أنا ممكن البعض يستشكل علي بأنه يعني دائما في نهاية الحديث مع ضيف البرنامج أخذ وعد منه بأنه في الحلقة القادمة أيضا أكون معاه حتى نكمل الحديث. إذا تعطينا هذا الوعد وتكونين معنا يوم الاثنين أنا أكون ممنونة.
أكيد أنا دائما ابنة الإذاعة، فأنا معكم
عزيزتي.
دائما فريق الإذاعة أعتبر حالي عنصر معكم دائما.
تسلمين. تسلمين دكتورة سلوى شعبان من سوريا، الباحثة التربوية. إن شاء الله بإذن تعالى يوم الاثنين نكمل الحديث عن حدود الحرية لدى الشباب. شكرا جزيلا على حضورك وعلى هذه الفرصة. أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. أعزائنا، انتظرونا في يوم الاثنين بإذن تعالى عند حدود الحرية عند الشباب. شكرا على طيب المتابعة والاستماع، ودمتم بألف خير، وإلى اللقاء.